الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نعم،
قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: قد امتثل صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهدي الرسل قبله، وجمع كل كمال فيهم فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين، وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل من استدل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم.
نعم، وهو الذي دلت عليه السنة والأدلة الشرعية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. إذن هو خير الأنبياء، والتفاضل بين الأنبياء ثابت بالقرآن وبالسنة. الله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فإن قال قائل: لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفاضل بين الأنبياء، فنقول للعلماء في ذلك أجوبة، منها أن ذلك لعله يحمل أنه قبل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأنبياء، فيكون قد قال ذلك قبل المعرفة، ومنها أن النبي إنما قال ذلك على وجه التواضع، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفاضل بين الأنبياء على وجه يقتضي تنقيص المفضل. أما أن تفاضل بين الأنبياء مع حفظ قدرهم جميعا فهذا الذي دلت عليه الأدلة. المهم أن الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، أفضل الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية: هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق؟ أما أنه أفضل الأنبياء هذا باتفاق، أما هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، أفضل من الملائكة وأفضل من الإنس والجن وكل هؤلاء، هل هو أفضل الخلق؟ جماهير أهل العلم، بل هذا الذي لا نعرف عنهم إلا هو أنه أفضل الخلق، ولهذا صرح بذلك جماعات من أهل العلم. لكن هناك قول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أنه يقول بأننا نتوقف هذه المسألة، طالما أنه لم يرد فيها دليل منصوص عليه فنتوقف هذه المسألة ولا نجزم بذلك. ولا شك أن الشيخ من هذا المسلك يحتاط لنفسه، لا إشكال، لكن إذا قال ذلك العلماء ولم ينكر ذلك أهل العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الرسل وأفضل الخلق، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان أفضل الرسل ورسل أفضل من الملائكة، فإذا من الذي يكون أفضل منه صلى الله عليه وسلم؟ فهو أفضل خلق الله عز وجل. طيب، مسألة: هل لقبره فضيلة وللبقعة التي دفن فيها فضيلة؟ فإنه قد نقل الإجماع على أن بقعة القبر أنها خير البقاع، نقل ذلك الفضيل بن عياض وتبعه كثير من المتأخرين، القاضي عياض وتبعه كثير من المتأخرين. الجواب: قد رد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبين أن الإجماع على خلاف ذلك، وإنما اغتر من اغتر بهذا لأنه ربط بين القبر وبين المقبور، فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق فيكون قبره أفضل البقاع، حتى إن بعضهم قال أفضل من الجنة، بعضهم قال أفضل من العرش، وهذا غير صحيح، فلا بد أن نفرق بين فضيلة المقبور وهو النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة البقعة، فإن البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لها فضل، بل إن حجرة عائشة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجاورها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة في مسجده بألف صلاة، ولم يخبر أن هذه الفضيلة لحجرته. فإذا كانت الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم تزدد فضلا بوجوده فيها وهو حي، فكيف تزداد فضلا بوجوده فيها بعد موته؟ فإن هذه البقاع مضرها على النص من جهة الفضائل، ولهذا قلنا بأن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام بالنص، وقلنا بأن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة بالنص. ولهذا في قباء ورد النص بفضيلة من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصل، لكن لم يرد الفضيلة بالبقعة. من هنا قلنا بفضيلة الصلاة في قباء، من توضأ وتطهر في بيته ثم أتى قباء، ولم نقل بمضاعفة الصلاة في قباء. لماذا؟ لأن الدليل أتى بهذه ولم يأتي بتلك، والواجب على من يتكلم في دين الله ألا يتكلم في دين الله باستحسان وبهوى وبما يظهر له، إنما يتكلم في دين الله بالآثار والنصوص. وأما في زراعتك تكلم براحتك، في صناعتك تكلم براحتك، في بناء بيتك تكلم على راحتك، تبني بطريقة معينة، تزرع بطريقة معينة، تتجر بطريقة معينة، حتى إذا جاء الدين اسكت إلا أن يكون معك أثر ودليل تكلم به ولا تكلم باستحسان. فالذين نقلوا الإجماع على فضيلة البقعة أخذوها من فضيلة من المقبور فيها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم انفكاك الجهة بين المقبور وبين القبر، بين المقبور وبين المحل، وهذا مما لا خلاف فيه. بل ابن تيمية رحمه الله تعالى حكى الإجماع على خلاف ماذا؟ على خلاف ما ذكر هنا من القاضي عياض. نعم لا، يقولون سيد ولد آدم، وولد آدم ليس الخلق، الخلق فيهم ملائكة وفيهم ولد آدم وفيهم جن وفيهم إلى آخر، لهذا هم اعتبروا هذه المسألة خلاف هذه مسألة وهذه مسألة. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية تلك الرسل وبين الحديث لا تفضلوني على الأنبياء؟ قال: فالجواب من وجوه، أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر، الثاني أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع، الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر، الرابع لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية، الخامس ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل.
نعم أكمل.
قال: قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده.
نعم، في هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، وعذاب البرزخ أعم من عذاب القبر. البرزخ هو الحياة التي تكون بعد الدنيا وقبل القيامة، والبرزخ هو الوسط بين الحاجز بين الشيئين، فالدور ثلاثة: الدنيا هذه دار، والبرزخ وهي ما بعد الموت هذه دار، والآخرة والقيامة دار وهي التي تكون عند البعث والنشور. البرزخ حينما يقال عذاب البرزخ ونعيمه في إشارة إلى أن العذاب هذا والنعيم يقع سواء قبرت أو لم تقبر، سواء ابتلعتك الحيتان أو السباع أو حرقت أو إلى آخره، فإن العذاب والنعيم يكون بالنسبة للروح والبدن يتعلق بذلك. فلهذا نقول البرزخ حينما يقال عذاب البرزخ ونعيم البرزخ وكذا أعم من مسألة ماذا؟ القبر. فلا تظن أن عذاب القبر ونعيم القبر خاص بالمقبور فقط، لا، إنما البرزخ أعم من القبر، سواء كان قد قبر أو لم يقبر، فإن العذاب والنعيم واقع على الإنسان في هذه الحياة على حسب أعماله. وهذا قد حصل الإجماع من أهل السنة والجماعة عليه، أن عذاب القبر وعذاب البرزخ ونعيم هذا ثابت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قبل أن نسلم من الصلاة أن نقول كما في الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وفي دعاء الميت قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمنا: وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. فكل هذا يدل على وقوع العذاب والنعيم في الحياة البرزخية. هذه الآية تدل على ذلك. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. يقول السعدي في هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه: فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده. يبقى هذا في دليل على ماذا؟ على وقوع العذاب في هذه الحياة البرزخية. ينكره الخوارج، ينكر عذاب القبر الخوارج وبعض المعتزلة والعقلانيون اليوم اللي بيخرجوا على شاشة التلفاز وينكروا المسلمات هذه، ينكروا العذاب القبر النعيمة، ينكروا حد الرجم، ينكروا كذا بعقولهم. نعم.
قال: وفيه دليل على أن الروح جسم يدخل ويخرج ويخاطب ويساكن الجسد ويفارقه.
نعم. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، فدليل على أن الروح جسم لا شك، لكن ما يعلم أحد كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك أن النبي قال: إذا خرجت الروح تبعها البصر، ولا تجد الميت شاخص البصر، لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر، مما يدل على أنها جسم لكن لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: دلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحلها الذي يسمى علم التسيير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك.
نعم. علم النجوم علمان: علم مشروع أو علم جائز، وعلم ممنوع غير جائز. فما العلم الجائز من علم النجوم وما العلم غير الجائز؟ الجائز يسمى بعلم التسيير، يسمى بعلم التسيير، أي معرفة سير الكواكب والنجوم وكذا، وبناء على ذلك معرفة أوقات الصلاة ومعرفة هذه، تسمى ماذا؟ هذا يسمى بعلم التسيير، سير الكواكب ونظامها بحسب السنة الكونية، هذا يسمى بعلم التسيير. وهذا لا إشكال فيه، اللي هو علم الفلك يعني، هذا لا إشكال فيه، سيحصل يوم كذا كذا وتحصل أمطار غزيرة إن شاء الله تعالى وستخرج، هذا كله لا إشكال فيه. طيب، العلم الثاني وهو العلم الممنوع علم التأثير، علم التأثير. وما معنى علم التأثير؟ يعني أن تعتقد أن سير الكواكب يؤثر في الحوادث الأرضية، فحينما يموت فلان فتقول هذا لما مات حصل أن الكوكب الفلاني حصل وكذا وكذا، أو هذا الشيء حصل نتيجة نوء كذا أو كوكب كذا، فهذا غلط وهذا غير مشروع، لأن الكواكب لا علاقة لها بالحوادث الأرضية، يموت فلان يحيا فلان. ولهذا لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يوم موت إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيح أن النبي قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فهذا لا تأثير لذلك في الحوادث الأرضية. وقد جاء أيضا في الصحيح جاء أيضا في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت بالحديبية، صلى بأصحابه صلاة الصبح وكان هذا على إثر مطر، سماء يعني مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم، إذن العلم علم النجوم على قسمين، علم تسيير وعلم تأثير. علم التسيير وعلم الفلك وكذا لا إشكال في ذلك، علم التأثير وهو أن تربط بين سير الكواكب وبين الحوادث الأرضية هذا لا يجوز. الله قال وهو الذي جعل لكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، إشارة إلى الانتفاع بهذا العلم. ولهذا نحن الآن نعلم مواقيت الصلاة لسنوات، هذا كله بسبب معرفة هذا العلم. نعم.
قال قوله تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال السعدي رحمه الله تعالى في ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه، وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التام والخلق الباهر، فإن في ذلك دلالة على سعة علم الخالق وكمال حكمته، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكما قال تعالى وهو الخلاق العليم.
نعم، هذا لفتة طيبة، أي بعد قول الله عز وجل وخلق كل شيء قال وهو بكل شيء عليم، لماذا ذكر العلم بعد الخلق؟ إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه، وهو هذه المخلوقات. هذه المخلوقات خلقت بعلم، ولو لم يكن له عالما ما كان هذا الخلق. ولهذا قال سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم.
قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال السعدي رحمه الله تعالى لا تدركه الأبصار لعظمته وجلاله وكماله، أي لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم، ففي نفي الإدراك فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل يثبتها بالمفهوم، فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة، فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم.
نعم، هذا أيضا ملحظ عظيم وفائدة جليلة. لقد استدل المعطلة بقول الله عز وجل لا تدرك الأبصار على عدم رؤية رب عز وجل في الجنة، وقالوا الله لا يرى في الآخرة. دليل ذلك قوله تعالى لا تدرك الأبصار، وهذا من التفسير الخاطئ، فإن الآية لو كان فيها نفي الرؤية لقال الله عز وجل لا تراه الأبصار. وفرق كبير بين قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار وبين قول لا تراه الأبصار. فالإدراك غير الرؤية، ولو كان المراد أن الله لا يرى لقال الله عز وجل لا تراه الأبصار، فإنهم يقرؤون لا تدرك الأبصار ويفسرونها لا تراه الأبصار، والإدراك غير الرؤية. فإن الإدراك معناه الإحاطة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به، لا يحيط به شيء، لا يحيط به شيء، ولم يقل ابن عباس لا تراه الأبصار، إنما قال لا تحيط به. ولهذا فالرؤية ثابتة في الآخرة من غير إحاطة، الله يرى لكن لا يحاط به، بل إن قول الله لا تدرك الأبصار دليل على أنه تراه الأبصار. طيب ما وجه ذلك؟ وجه ذلك الإدراك بخلاف الرؤية، الإدراك أخص، الإدراك أخص، فإذا نفينا الأخص فإن ذلك يثبت الأعم. ولو أردنا نفي الأعم لقلنا بالأعم، لماذا نقول بالأخص؟ الآن أنا أقول لكم مثلا أحمد لم يسأل اليوم سؤالا، أحمد لم يسأل سؤالا، هذا فيه دليل على إيه يا أخوان؟ على حضور أحمد. لكن لو أنا أردت أن أنفي حضور أحمد أقول ماذا؟ لم يحضر أحمد اليوم. لكن حينما أقول لم يسأل أحمد اليوم هذا إثبات الحضور. لم يسأل أخص ولا لم يحضر؟ لم يسأل أخص، لأنه ممكن أن يحضر ولا يسأل، لكن حينما يسأل يلزم من الحضور. فحينما يسأل يلزم الحضور ولا يلزم الحضور السؤال وعليه. فلما أقول لم يسأل أحمد اليوم معناه حاضر، وإلا لو ما كان حاضر لقلت لم يحضر أحمد اليوم. إذا نفي الأخص هنا إثبات الأعم. أنت لم تكتب اليوم ولا كلمة، ما كتبت اليوم شيئا، معناه أنك حضرت بس ما كتبت. لكن لو أنا أردت نفي الحضور أقول إيه؟ لم تحضر اليوم. نفي الرؤية هذا نفي الأعم، نفي الإدراك نفي الأخص. فكون الله يقول لا تدرك الأبصار يعني ترى من غير إدراك، يعني لا تظن أنه برؤية الله سيحصل إدراك، لا، سترون لكن من غير إدراك. والدليل على ذلك من القرآن كثير ومن السنة كثير. قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر هنا عد بإلى إلى ربه وتعلق بالوجه، وجوه والنظر إذا عد بإلى وتعلق بالوجه فليس إلا رؤية البصر، لهذا فسره السلف لا برؤية الأبصار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إنما لما نظرت إلى ربها حصلت لها النظرة. يبقى حصلت النظرة بالنظر إلى وجه الله. وقال الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسرها السلف وجاء في بعض الأحاديث بأنها النظر الزيادة، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى هذه الجنة، وزيادة هذا النظر إلى وجه الله عز وجل. وقد جاء في الصحيح الحديث الصحيح الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة هل نرى ربنا؟ قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إذن النبي سئل سؤالا واضحا هل نرى ربنا، وكان الجواب واضحا جدا، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. قال العلماء وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، أي في تحققها لا المرئي بالمرئي، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، يعني إنكم سترون ربكم لا شك في ذلك كما ترون القمر لا شك في ذلك، وليس أن الله كالقمر. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. نعم. من الآيات أيضا التي يستدلون بها على نفي رؤية الله عز وجل قول الله عز وجل في سورة الأعراف عن موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. قالوا فيها نفي الرؤية، لأن لن في اللغة تأتي للتأبيد أي لن تراني لا الآن ولا في الآخرة. والجواب عن ذلك أيضا أن الآية دليل على الرؤية وليس على نفيها. طب كيف ذلك؟ لو كان الله عز وجل لا يرى نفس المسألة، حينما قال موسى رب أرني أنظر إليك لقال أنا لا أرى ولا لن تراني؟ إذا أراد الله نفي الرؤية لاستحالتها سوف يقول ماذا؟ لا أرى. لكنه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما ليه ده كله؟ يعني أن الرؤية لا تقع الآن لتخلف القدرة، أنت ما تقدر أن ترى الله الآن وليست مستحيلة. فإذا المانع من الرؤية هو ماذا؟ أن الله لا يرى مطلقا أو أنك لا تقدر أن ترى الله، لا تقدر. ولهذا قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. الجبل أعظم منك قوة، ومع ذلك فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. يبقى هنا تخلف الرؤية لاستحالتها ولا لعدم قدرة موسى؟ لعدم قدرة. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. فإذا هؤلاء المعطلة ماذا قالوا؟ لم تراني دليل على أن الله لا يرى. نقول دليل على أن الله يرى، لأنه قال لم تراني، ما قال لا أرى. مثل هناك لا تدرك الأبصار، الله ما قال لا ترى أبصار، قال لا تدرك الأبصار. ولهذا هنا علق الله عدم الرؤية على عدم القدر. أما أن لن تأتي النفي المؤبد، هذا قد رده ابن مالك، فإنه بيّن أن من قال بأن لن للنفي مؤبدا قال فقوله ردد سواه فعضد. والقرآن يدل على أن لن ليست للنفي المؤبد. قال تعالى في سورة البقرة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، الموت يعني، لن يتمنوه أبدا. فلو كانت لنفي المؤبد لن تقع أمنية. تعالى إلى سورة الزخرف ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. يبقى تمنوه ولا ما تمنوه؟ تمنوه. يبقى ليست للنفي المؤبد، ليس للنفي المؤبد. ولو افترضنا أننا لنفي المؤبد فيستثنى منها ما ورد به النص إنكم سترون ربكم. لو افترضنا أنها في اللغة تقتضي النفي المؤبد، فإن وقوع الرؤية ثبت بالنص المؤبد المؤكد. يبقى لا نعارض الشريعة بدلالة لغوية، مع أن الدلالة عليهم. ولهذا الانتصار دائما لأهل السنة لغة وشرع، لغة وشرع. ثبتم إخواني؟ يبقى إذا ثبت الرؤية، وهذا مذهب السنة والجماعة. ومنكر الرؤية جهمي كافر، منكر الرؤية جهمي كافر. وقد أنكر الرؤية المعتزلة الجميع وكذا، وأنكرها الأشاعرة، لكن بماذا؟ قالوا يرى ولكن من غير جهة ولا معاينة، يعني إذا نفوا الرؤية. نعم.
قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهي أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر.
نعم، يعني ما أدى إلى محرم فهو محرم، حتى لو جائز في نفسه، لو هو في نفسه جائز، لكن إذا أدى لمحرم وأفضى لمحرم يكون محرما. الآن بيع السكين يا أخوان، بيع السكين، واحد يبيع سكين لأحد، جائز ولا مو جائز؟ جائز. المرأة بتروح في تجهيز، هي في جهازها بتشتري حقيبة مليئة بالسكاكين على كل المستويات والأحجام. طيب لو أن رجلين قام بينهما عراك أمام محلك، ودخل واحد أحدهما وقال أعطيني سكينا أعطيني سكينا، هل يجوز بيع السكين له؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه سيفضي إلى محرم، وهو الاعتداء على الآخر. ولهذا نهى النبي عن بيع السلاح في الفتنة. طيب ما تقولون في بيع العنب؟ مباح، ولا في حد المحرم؟ هو حد المحرم مباح، لكن قد يكون محرم في وقت ما. ما هو؟ واحد عنده 10 أفدنة عنب، وجاء واحد عنده مصنع خمور وقال بيعني 10 أفدنة حتى يستحمل هذا العنب في صناعة الخمر، يجوز بيع العنب؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الولاعة هذه تشتريها في نفسها مباحة، تشتري ولاعة مباحة تشعل بها البوتاجاز ولا شيء، لكن لو جاءك واحد وضع السجارة في فمه وقال اعطيني ولاعة لو سمح بيعني ولاعة يجوز؟ ما يجوز. ليه؟ لأنه سيستعمله في المحرم. يبقى إذن ما أفضى إلى محرم صار محرما ولو كان في نفسه ماذا؟ جائز ومباح. هذا يقولون بأن ما أفضى إلى محرم وما كان ذريعة له فإنه محرم. طب ما أفضى إلى مستحب فهو مستحب، فشراء السواك هذا مستحب لأنه يفضي إلى مستحب. طب وما أفضى إلى واجب فهو واجب. أنا الآن ما عندي ثياب وحضرت الصلاة ولا بد أن أصلي وكذا، ولا أتمكن من ثياب إلا بالشراء، يبقى شراء الثياب واجب. حتى إذا كنت قادر أشتري ماء لأتوضأ وأنا قادر، يبقى يجب شراء الماء طالما في مستطاعك. يبقى ما أدى إلى واجب فواجب، ما أدى إلى محرم فمحرم، ما أدى إلى مستحب فمستحب، ما أدى إلى مباح فمباح، ما أدى إلى مكروه فمكروه. يبقى كل الوسائل التي تؤدي إلى هذه الأحكام الخمسة تأخذ حكمه، فالوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا الله عز وجل قال ماذا؟ ولا تقربوا الزنا. كل ما يؤدي إلى الزنا فهو محرم، فهو محرم. يبقى نظر المرأة محرم، مصافحة المرأة محرم، الخلوة بالمرأة محرم، السفر مع المرأة بدون محرم، هذا كله يفضي إلى ماذا؟ هذا كله يفضي إلى الوقوع في المحرم. فما أفضل محرم فمحرم. طيب نأخذها من هذه الآية، قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين هذا مشروع ولا غير مشروع يا أخوان؟ مشروع. سب الآلهة، سب الأنداد والأصنام، لكن لو كان سبك لهذه الأنداد سيؤدي إلى سبهم لإلهك، لله عز وجل، هل يجوز أن تسب؟ ما يجوز. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولم يقل الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فقط بس، لكن لا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كان ذلك يفضي إلى سب آلهتك إلهك فهذا ما يجوز. يبقى ما أفضى إلى محرم فهو محرم، ينبغي أن تكون متفطنا لذلك. يبقى لا تقف عند المحرمات التي عينتها الشريعة فقط، أضف إليها ما كان وسيلة إليها، أضف إليها ما كان وسيلة إليها. نعم. وبهذا نكون قد فرغنا من تعليقي على هذه التدبرات القرآنية والكلمات المستنبطة والقواعد المباركة من تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. الله تعالى أعلى وأعلم.